بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، وذكر باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فذكر حديث ابن عباس في شأن سؤالات هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان بن حرب، وتقدم أن أبا سفيان اسمه صخر ابنه معاوية، زوجته هند بنت عتبة. أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشأم ويقال الشام في رجال من قريش، أي مع رجال من قريش، قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، أي في مدة الصلح الهدنة التي كانت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أهل الشرك. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فادخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: ابن عم، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري، يقصد العموم البعيدة. فقال قيصر: أدنوه مني، يعني قربوه مني. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، يعني ما منعني من الكذب إلا خشية أن يقال عني أني كذاب بعد ذلك، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر، قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقص به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أعلم أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتششمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت قدميه. يعني أسئلة في غاية من الذكاء والفهم، سأل أسئلة ورتب عليها أعمالا، فينبغي حتى من الحكمة والعقل أن نقف مع كل كلمة قال هذا الرجل لأبي سفيان بن حرب، قد يكون الشخص كافرا ولكن تصدر منه كلمات تنم عن عقل وعن فهم وعن حكمة، فكل كلمة لها مدلولها، ولكن وما حكمة هذه المهتدي من هداه الله، قد يكون الرجل حكيما وعاقلا ورزينا ولكنه لا يوفق للهداية، يؤثر الدنيا على الدين فيضل ويشقى والعياذ بالله، فهذا الرجل مع عقله ووفور عقله ورزانته وحكمته إلا أنه وكما سيأتي آثر الدنيا والملك على الدين فعياذا بالله هلك مع من هلك. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فصدر الخطاب ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنتنا، ليس باسم الشعب ولا باسم الأمة ولا باسم المحكمة ولا بأي اسم إلا باسم الله، والآن أشركوا الشعب مع الله فقالوا بسم الله وباسم الشعب. قال فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، فيه أيضا سنتنا في الرسائل لا نكتب الرسائل وفي النهاية نوقع، إنما سنتنا في الرسائل من فلان إلى فلان ثم تذكر رسالتك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على من اتبع الهدى. يجوز أن تستعمل هذه الصيغة مع النصارى، فهرقل كان نصرانيا، فلا تخالف بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هنا تعريض سلام على من اتبع الهدى، وهذا التعريض يتضمن دعوته أيضا إلى الإسلام. وكذلك قال السحرة إنا قد أوحي إلينا، أو قال موسى عليه السلام أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى. قال أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الكتابي إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، قال فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، قيل الأريسيون هم الأتباع، وقيل العمال أو الفلاحون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخذ العلماء من ذلك جواز مس الكافر لخطاب فيه آيات من كتاب الله، ومن ثم جواز مس الكافر للتفسير، لأن التفسير فيه آيات، ورسالة النبي إلى هرقل فيها آيات، هذا مستندهم. قال أبو سفيان فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أمر عظم أمر شأن ابن أبي كبشة يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم على سبيل الانتقاص يطلقون عليه اسما لم يشتهر به، أو ينسبونه إلى جد مجهول غير معروف، ينسبونه إلى أحد القرابات المجهولة غير المعروفة انتقاصا له. قال هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا، يعني كان أصيب بالذل والانكسار من يومئذ، مستيقنا بأن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلاذ الدعوة إلى الله لازمة قبل بدايات القتال، الدعوة إلى الله لمن لم تصلهم الدعوة لازمة قبل بدايات القتال. وقد يرد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فاستشكل هذا الحديث بعض العلماء، كيف والنبي قال لعلي ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. وفي الحديث الآخر أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ فأجاب العلماء بما حاصله أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة إلى الله ولم يبق إلا الحرب، والحرب خدعة كما هو معروف، فلا مانع أن تغير على عدوك الذي ليست بينك وبينه معاهدة وهو على غرة، والله أعلم. إذا لم تكن هناك معاهدات بينك وبين أعدائك وعلم أنهم لك أعداء وأنت لهم عدو والحرب قائمة أو على مشارف القيام، لا يلزم إذن أن يخبروا ولا يلزم إذن أن يدعوا، فإن الدعوة قد بلغتهم وأبوا. فلا تعارض، ذكرت ذلك لأن بعض الكتاب الذين يطلقون عليهم كتاب إسلاميون استنكروا ذلك، واستنكروا أحاديث من صحيح البخاري كحديث الذبابة على سبيل المثال الذي فيه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله أو فليغمسه ثم يخرجه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فيستنكر بعضهم هذا الحديث ويتمادى في استنكاره لبعض الأحاديث في البخاري، فيقول ولا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، لما لم يستوعبه عقله أنكر هذا الحديث واستغربه بل وضعفه. وجواب ذلك كما قال علماؤنا وأئمتنا أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة إلى الله وأنهم أبوا إلا الكفر، وأنهم أبوا إلا الكفر والعناد، والحرب كانت بينهم وبين الرسول لم تكن بينه وبينهم أية معاهدات، فلما أبوا أن يسلموا لا مانع إذن والحرب خدعة من أن ينقض عليهم في وقت لم يخذوا فيه آبتهم أو استعدادهم، والله أعلم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهود فإن الله قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وسبق البيان عن أن بعض هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية الذين انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري كانت لهم أيضا انتقادات لبعض المعجزات النبوية، استنكروا بعض الأحاديث في البخاري لضيق أفقهم ولقلة فهمهم أحيانا ولهوى في أنفس بعضهم أحيانا أخر. وإحسانا للظن نقول إن منهم من جهل فلجهله أنكر، إذ الله قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولعله سيق في هذا الصدد الحديث الذي في البخاري الذي احتج به رجل ألماني على رجل مسلم فقال دينكم يدعو إلى التخلف، قال كيف؟ قال أصح كتاب عندكم من كتب السنة البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث في بيت قوم فقال لا يدخل هذه الآلة أحد بيته أو قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم حتى يراجعوا دينهم، أو بهذا اللفظ. فما كان من المسلم إلا أن أنكر لقلة علمه، وقال الحديث ليس في البخاري، وآخر قال لا في البخاري لكن ضعيف، وكلاهما على جهل، فإن هذا الحديث بعينه يدعو إلى التقدم وإلى الرقي في الدنيا ما لم نخالف دينا. وذلك أن معناه على ما شرحه العلماء إن الناس إذا انشغلوا الصناعات الخفيفة التي لا تمت للقتال بصلة تسلط عليهم عدوهم، فإذا انشغلت مصر على سبيل المثال بمصانع الشيبسي وعملت مصانع شيبسي كبيرة جدا للشيبسي، أو مصانع لمنتجات الألبان، أو مصانع للحلوى، أو مصانع لأي شيء من هذه الأشياء اليسيرة، وتركت تصنيع السلاح، تركت صناعة الصواريخ، صناعة الطائرات، صناعة المدرعات، فإنك ستصنع مهما تصنع، تصنع مصانع شيبسي والبلاستيك ونحوها، ومن غدك سيأتي اليهود يسلبونك كل ما في يدك، ليس عندك سلاح تقاوم به أعداء الله. فالشيبسي أو مصانع الشيبسي بضخامتها أو مصانع البسكويت لن تقاوم أعداء الله، فأنت تصنع لهم شيئا سيأتون لأخذه منك. فلكن إذا صنعت سلاحا حافظت على البلاد وأرهبت أعداء الله. فمضمون الحديث هكذا: إذا انشغلت بالمحراث والنورج على ما يعرفه الكبار فينا والفأس ونحو ذلك من الأشياء، انشغلت بها وتركت السيوف والدروع والسوابغ وتركت الأسلحة أدوات الرماية ونحوها، تسلط عليك العدو فأخذ كل ما زرعت. قد يكون في بلدتك مجرم هو يحمل فقط الآلي وأنت فلاح، فلاح تزرع في النهاية، ازرع كما تشاء وجهز كما تشاء، وفي النهاية يأتي ليلا أو نهارا يأخذ كل ثمرة عملك، وتأتي تقاوم إذا بالسلاح يشهر في وجهك، ماذا تصنع؟ فالحديث بعينه يدعو إلى الرقي في الدنيا فضلا عن الرقي في الدين. وأما عن الزراعة بخصوصها فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها ورغب فيها، فقال: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال: من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه، إذا كنت لن تزرعها فأعطيها أخاك يزرعها. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فكل هذا فيه حث على الزراعة وعلى إنماء الأرض، وبالله التوفيق. فالحديث له باب وأنت تفهم فهما آخر. الحاصل أن الحديث فيه منقبة لعلي ومنقبة عظيمة، لأن النبي قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، كما في رواية أخرى للحديث: ويحبه الله ورسوله. فكل استشرف للإمارة يومئذ، لا للإمارة بعينها، ولكن لأن الأمير يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهي شهادة لعلي رضي الله عنه. وفيه أيضا منقبة أخرى لعلي، أن الله فتح على يديه خيبر فدخل الناس في دين الله أفواجا، فله أجر هؤلاء الناس لإسلامهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. في الحديث فضيلة أيضا للدعوة إلى الله، حتى يغبر إخواننا أقدامهم في هذا الصدد، فغبر قدمك ورطب لسانك بالدعوة إلى الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما سمعتم آنفا أن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دخل فيه الإسلام المؤذن أصالة، فدخل المؤذن أصالة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال جمهور المفسرين: المؤذن داخل في الآية، لأنه بقوله: حي على الصلاة حي على الصلاة، تعالوا صلوا أقبلوا صلوا، حي على الفلاح حي على الفلاح، أقبلوا إلى ما فيه فلاحكم. فداخل في هذا الباب باب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.